أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قلنا إن هذا عرض لموقف من مواقف تخاصم أهل النار، وإنه لحق تخاصم أهل النار. والبعض هنا الذين يسألون هم الأتباع الذين يعبر عنهم القرآن في مورد آخر بالمستضعفين أو الذين استضعفوا، والبعض المسؤول هم الكبراء الرؤساء أو العلماء الذين أضلوا الناس، ويعبر عنهم بالذين استكبروا أو المستكبرين. فهؤلاء يسألونهم لماذا أضللتمونا ومنعتمونا من الهدى، فبالطبع يقولون إننا لم نكرهكم على شيء، فيجيبون بل كنتم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قلنا إن المراد إما يعني الظاهر أن المراد باليمين هو جانب الخير، يعني كنتم توعدون الوعود الزائفة وتمنوننا بالخير والصلاح، أو أنكم تظهرون أنكم أهل خير وأنكم لا تريدون لنا إلا الصلاح والرشاد، كما كان فرعون يقول: وما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالمستكبرين يجاوبون على هذا الاستدلال، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. جواب هؤلاء جواب منطقي وصحيح، يقولون إن الإيمان والكفر من الأمور القلبية لا يمكن أن يكره الإنسان عليه ولا على تركه، لو كنتم مؤمنين ما كان لنا أن نمنعكم ولا لأحد أن يجبركم. الإيمان شيء يدخل في القلب ولا يمكن لأحد أن يخرجه ولا أن يمنعه، فإذا أنتم تركتم الإيمان فهذا الشيء من عندكم. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. ثم يركزون على أنه أصلا لم يكن لنا عليكم سلطان، وما كان لنا قدرة في النفوذ على قلوبكم، الإيمان شيء في القلب، وما كان لنا عليكم من سلطان. سلطان مصدر يعني قوة، سلطة، سلطة الجبابرة سلطة ظاهرية لا تنفذ في القلوب، وحتى سلطة العلماء على القلوب سلطة ظاهرية، يعني لو كان الإنسان يؤمن بالله لا يعتني بأقاويل الآخرين، فالذي يمنعه من الإيمان أمور أخرى، سيأتي ذكرها، يعني يشير إليها. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، بل للإضراب، يعني أنه لم يمكن السلطة عليكم لأنكم كنتم قوما طاغين. الطغيان لا يختص بالجبابرة والرؤساء، لا يظنن أحد بأنه ليس طاغيا لأنه فقير مستضعف مثلا أو من الأتباع. الطغيان أفظع الطغيان، الطغيان على الله والطغيان على الضمير الحي الشاعر، الطغيان على الوجدان والفطرة، وهذا يبتلي به كل إنسان حتى لو كان في مجتمعه إنسانا ضعيفا وفقيرا يطغى. الطغيان هو معناه التجاوز عن الحد. هؤلاء الكبراء لا يكذبون هناك، كلامهم حق، يقولون أنتم التابعون كنتم تطغون مثلنا، أيضا تطغون وأيضا لكم طغيان، تعلمون في قرارة أنفسكم أن هذا الطريق هو الحق وأن هذا رسول وأن هذه الآيات آيات الله وكلمات الله، وتعلمون بوجدانكم ماذا يجب أن تفعلوه وماذا يجب أن تتركوه، ولكن تطغون وتخالفون وجدانكم وضميركم. بل كنتم قوما طاغين. إذن فنحن جميعا مشتركون في مناط العذاب، فحق علينا قول ربنا، يعني فثبت علينا قول ربنا. أي قول؟ القول أنكم تستحقون العذاب، إنا لذائقون. طبعا القول إذا كان خطابا هو إنكم لذائقون، ولكن هذا يتكلم من عند نفسه فيقول، يعني نتيجة القول إنا لذائقون، نتيجة قول الله إنا لذائقون، معناه أنه المناط للعذاب مشترك بيناتنا، ما نختلف، نحن طاغون وأنتم طاغون، مجرد أن بعضنا له أموال كثيرة أو له سلطة سياسية أو له قدرة على التكلم أو أي شيء، يعني قدرة على الخطابة مثلا، هذا لا يجب أن لا تكون أنت طاغيا. الطغيان له مراتب، طبعا هذا أشد طغيانا، ولكن أنت أيضا طاغي. فحق علينا قول ربنا، يعني ثبت علينا جميعا القول بأنه يجب أن نذوق العذاب، إنا لذائقون، يعني ذائقون العذاب. ثم يذكرون السر في غوايتهم، فأغويناكم إنا كنا غاوين، يعني هذا شيء طبيعي، نحن كنا غواة أهل ضلال، والشيء طبيعي أنه اللي هو ضال لا يصدر منه إلا الضلال، يعني أنت شو تدور؟ تدور هداية من إنسان ضال؟ غير ممكن هذا. يعني كلام هؤلاء المستكبرين هناك بخلاف كلامهم هنا، كله حق وكله ينطق عن الصواب. فيقولون لهم أولا أنكم لم تؤمنوا، يعني أصلا الإيمان ما دخل في، ولما يدخل الإيمان في قلوبك، ولو كان الإيمان داخلا في قلوبكم ما كان لأحد أن يزحزحه. وثانيا أنتم طغاة مثلنا، طغيانكم على ضمائركم وعلى إلهكم. وثالثا نتيجة هذا الطغيان هو العذاب، فحق الفاء، دققوا في الفاء، هذا فاء تفريع، يعني نتيجة، نتيجة هذا الطغيان منا ومنكم ثبوت العذاب علينا، يعني مشترك هذا الشيء. يعني المناط في العذاب هو الطغيان على الله والطغيان على الضمير والوجدان وعلى ما أودعه الله من فطرة، وهذا مشترك فثبت العذاب. ثم أنتم اتبعتمونا وتعلمون أننا ضلال، يعني هو هذا الشيء العجيب من الناس أنهم في الغالب على الأقل يرون من كبرائهم أنهم لا يمشون على الحق، يظلمون، يخونون، يتكلمون بالكلام الباطل، ومع ذلك يتبعونهم لمجرد أنهم زعماء، رؤساء عشيرة، علماء مثلا، رؤساء مذهبهم، دينهم، إلى غيرك من هالاعتبارات الواهية الموجودة بين الناس. فيقول: إحنا أغويناكم لأننا كنا غاوين، فأغويناكم إنا كنا غاوين، لا يصدر منا إلا الغواية. فالإنسان الذي يريد الهداية لا يتبع هؤلاء، يتبع الناس المهتدين. أنتم تركتم الأنبياء والمرسلين واتبعتمونا، ماذا تنتظرون غير الغواية؟ كلام جدا قوي وصحيح. ولذلك الله تعالى يرتب عليه بعد هذا، مو جملة الكفار، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. الفاء أيضا يدل على أن النتيجة، نتيجة هذا، وهذه نتيجة من الله، يعني نتيجة هذا الاستدلال أنهم في العذاب مشتركون، عذاب واحد. وهذا لا ينافي أن الكبراء لهم عذاب آخر، حيث أنهم سنوا السنن السيئة، أماتوا سنن المرسلين وأحيوا سنن الجبارين، وبثوا المفاسد الاجتماعية، ونشروا الدعايات الكاذبة الزائفة. وطبيعي أن كل هذه الأمور تستتبع عقابا، ولذلك يقول الله سبحانه: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ولكن العذاب الناشئ عن الغواية، عن الطريق الصحيح والدخول في الكفر والشرك، هذا مشترك بينهم، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ومن هنا يتبين أن لعله الهدف من عرض هذه المحادثات والمخاصمات هو التنبيه، تنبيه البشر في هذا اليوم على ما يدور في ذلك اليوم، وعلى النتائج المستحصلة، حتى ينتبهوا في هذه الحياة، لأن هذه فيها نتائج قوية. نتيجة أن متابعة الغواة لا يغني عنهم شيئا، نتيجة أن الكبراء سيتركونهم يوم القيامة، ونتيجة أن متابعة الغواة لا ينتج إلا الغواية، ونتيجة أن العذاب نتيجة طبيعية للعمل، وغير ذلك من هالنتائج. وهكذا القرآن الكلام المعجز يأخذ بيد الإنسان إلى تلك الغياهب المجهولة، ويريه تلك المحادثات اللي لم يسمع بها ولم تحدث بعد، ثم يرجعه إلى الدنيا لكي يستنتج من هذه المحادثات، ويعني يترك لنفسه طريقا صحيحا، بحيث أنه لو كان متنبها لما آل إلى ذلك الأمر. الله تعالى يريد أن يتم الحجة على الإنسان في هذه الحياة. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. الآيات تعود لبيان مناط العذاب أيضا. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. من هم المجرمون؟ الجرم هو القطع، كأن المجرم يقطع حصته ونصيبه من الحياة الدنيا، يعني طبيعة الفعل يقتضي أن يكون مشترك بين الذي يكسب الخطيئة هو الذي يكسب الحسنة، ولكن المتعارف أن هذا التعبير لا يستعمل إلا في الذي يكسب الخطيئة، يقال أنه مجرم، يعني قطع لنفسه نصيبا من هذه الحياة وهو أنه اكتسب خطيئة. ولعل هناك يعني له وجه آخر، وإن كان هذا هو المعروف بين أهل اللغة، لعل هذا المجرم يقطع صلته بالمجتمع حيث أنه يجرم، لأن الإجرام يطلق على الجرائم الاجتماعية، يعني لا يختص بالجرائم الدينية، حتى الذي يجرم جريمة اجتماعية في المجتمعات يطلق عليها أنه مجرم. لعل السر في أنه يختص بكاسب الخطيئة أنه يقطع صلته بالمجتمع، فإذا كان كذلك فالذي يجرم جريمة دينية كأنه يقطع صلته بالله. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، لماذا؟ التعليل في الجملة التالية: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الاستكبار هذا شيء مشترك بين هؤلاء كلهم، كلهم مجرمون، لأن كلهم مستكبرون إذا قيل لهم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هذه كلمة لم يعتادوا عليها، تخالف عقائدهم، تخالف ما دأب عليه آباؤهم، تخالف ما درت عليه معائشهم، تخالف ما كان مناط وحدتهم، وحدة صفهم القبلي العشائري وإلى غير ذلك. تتخذون أوثانكم مودة بينكم في الحياة الدنيا، مناطات المودة تروح إذا تركوا آلهتهم واتبعوا الإله الواحد، مضافا إلى مشاكل كثيرة. يعني الذي يؤمن بالله يجب أن يتبع القوانين الإلهية الصارمة، صعب هذا طبعا الإنسان، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، لا يريد أن يكون أمامه قانون يمنعه من الفجور، فلا يؤمن بالله. وهذا مشترك بين الكبراء والأصاغر، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. المهم أن هذا يستكبر، لا أنه يتوقف ويتردد، تارة لا يؤمن لأنه لم يقتنع، بعد مو مقتنع يعني بهذا الموضوع، يريد أن يبحث، هذا يمهل. ولكن إذا كان يستكبر، يعني أصلا لا يحب أن ينصاع للحق حتى لو ظهر له الحق واضح أبلج، لا يهمه هذا، لأنه سيأتي في الآيات التالية ما يدل على وجه استكبارهم، هذا لا يعجبه، مجرد أنه لا يعجبه لا ينصاع للحق. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هذا وجه الاستكبار، عطف على يستكبرون، يقولون هل نترك آلهتنا، أول شيء هو هذا، يعني أول شيء اللي يجعلهم يستكبرون عن قبول لا إله إلا الله أنه يستلزم أن يتركوا آلهتهم، هذه الإضافة مهم، آلهتنا. الإنسان غريب يعني في أطواره، الشيء المتعلق به وبقومه بعشيرته بوطنه بشعبه، هذا عنده أهم من الحق. كان بعض الناس في بعض المواقف السابقة يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نصروا صدام لأنه أخاهم وإن كان ظالما، كانوا يقولون يعبرون بهذا، هذه رواية أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولكن أنصره ظالما يعني أنصحه حتى لا يظلم، فهم كانوا يفسرونه بأنه لا يجب أن ننصره. وهكذا الإنسان، آلهتنا، هذه الآلهة لنا، ف فاللي يتعلق بنا كيف نترك هذه الآلهة ونتبع إلها غير آلهتنا؟ المهم أن هذا مو إلهنا، هذا إلهنا. فالتعصب يعني هذا الانحياز إلى ما هو مختص بهم وبقومهم وبوطنهم وبالعرب مثلا إذا هم عرب، بالعجم إذا هم عجم إلى آخره، كل إلى قومه وحزبه، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا نترك ما يصير، هذا أول شيء. فأول مشكلة أمامهم هو أن يتركوا آلهتهم ومعتقداتهم اللي دأب عليها الآباء واستمروا عليها، اتبعوها، دين الآباء والأجداد. هذا شيء طبيعي أن الإنسان صعب عليه أن يرفض دين آبائه وأجداده، لأنه يجب أن يعترف بأن آباءه كانوا ضالين، ما يقبل هذا، وين كان يذهب إلى النار. الثاني أنه نتبع إنسانا غير يعني ليس من الكبراء، من أصحاب المجد والعظمة، قالوا لولا أن نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو كان هذا النبي مثلا وليد بن المغيرة كنا نتبعه، لكن هذا يتيم أبو طالب لا. وهم لا يمكنهم أن تنقيص من محتده، فهو شريف المحتد، ولكن يوقعون فيه، يسمونه بوصمات شخصية، شاعر مجنون، ما يقولون بأنه مثلا هذا ليس له مثلا شرف أو ليس له، لا هو معلوم شخصية، ولكن فقير يعني مو من الكبراء من الأعاظم، فيقولون بأنها شاعر مجنون. الوصمة اللي يصمون بها أنه شاعر مجنون، وهذا من الفجور والكذب الواضح. النبي كان يعيش بين ظهرانيهم 40 سنة لم يقل شعرا، وحتى لم ينشد أشعار الآخرين، الله تعالى نزهه عن الشعر، وما ينبغي له، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، بعيد عن الشعر. وثم هم كانوا يعني يريدون أن يقولوا أن هذا القرآن شعر، القرآن أبعد من الشعر، كبعد السماء من الأرض أو أبعد، وين فيه شعر؟ الشعر كل تخيل. ثم يصمونه بالجنون، وبهذا واضح أنه لا يقوله إلا فاجر عنيد، لأن النبي كان أحكم الحكماء في زمانه، كل الناس يعرفونه بالحكمة والمنطق. نعم كان إنسانا متزنا حكيما، لا يدخل في مجونهم ومفاسدهم ولهواتهم، طبيعي، هذا هو من أول صغره. يقول أمير المؤمنين فيه: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به محاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. الله تعالى من لدن أن كان فطيما، يعني من كان عمره 2 سنة، قرن به أعظم ملك من ملائكته، يسلك به سبيل المكارم ومحاسن أخلاق العالم. كان بعيد عن هذه المفاسد الموجودة عندهم. ومن الطبيعي أن أهل المفاسد يصمون كل متورع بأن أي متورع لا يشترك في مجونهم وخلاعاتهم، يصمونه بأن هذا مجنون، وإلى الآن في زماننا يعني إذا كان إنسان متورع لا يدخل في هذه المفاسد، يصمونه بأن هذا رجل بسيط ساذج، يعني لأن الإنسان الكيس العاقل هو الذي يتلذذ بهذه الملذات كيفما كان، هذا بنظره. فيقولون بأن النبي شاعر ومجنون، والله تعالى يرد فورا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. جاء بالحق يرد على الاتهام بالشعر، الشعر تخييل، كلام باطل. الشعر لا نقصد به كل كلام منظوم، لأن ربما يكون الكلام المنظوم حكمة، وربما يكون مديح للنبي ولأهل البيت. الشعر يعني الكلام التخيلي، الكلام الذي سواء يكون منظم بهذا النظام المخصوص القوافي الأوزان، أو يكون كلام عادي مثل الشعر الحديث الجديد هذا. المهم أن الشعر يخيل الأمر الباطل حقا بصور وبتشبيهات وبأمثال هذا، يتلاعب في مشاعر الناس، يعني لا يبين الحق. هذا الشعر. والقرآن أبعد من الشعر، أبعد من السماء إلى الأرض. وين في شعر؟ وين في تخيل؟ كل حقائق، حقائق لا يحب الإنسان أن يسمعها، حقائق الإنسان يأبى عنها، يعني الإنسان يبتعد. الإنسان يحب المجون، يحب الشعر، ما يحب القرآن. لو كان شعرا لأحبه الناس، كل الناس. فإذا هذا وين شعر؟ هذا حق، بل جاء بالحق. ثم تقولون إنه مجنون، هو مصدق المرسلين، بل وصدق المرسلين. يعني لو كان هذا مجنونا لكان والعياذ بالله كل الرسل مجانين، الرسل الذين يتبعهم حكماء البشر وعقلاء البشر. ما أتى به الرسول هو ما أتى به الرسل، وصدق المرسلين. الرد عليهم بأنه لو كان ما أتى به الرسول يستوجب الاتهام بالجنون، فماذا تقولون في موسى وعيسى وإبراهيم وهم يفتخرون بأنهم أتباع إبراهيم؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. ثم يعود ويكرر عليهم أن نتيجة هذا الاستكبار هو أنكم تذوقون العذاب الأليم، ويؤكد ذلك بإن وباللام. اللام هذا يدل على أن هناك قسم مقدر، يعني والله إنكم لذائق العذاب الأليم، حتى لا يتوهم أحد أن هذا ربما يكون تهديدا، أو ربما الله يخلف وعده، أو ربما هذا مجرد عرض تمثيلي تخييل. لا، هذا هو الحق، ويقسم به والله، يعني هذا القسم مقدر، إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، أيضا يعود إلى النتيجة اللي أخذناها من كلام الكبراء يوم القيامة، وهو أنه كل ما يصيبكم من العذاب يوم القيامة هو نفس أعمالكم. الله تعالى لا يظلم أحدا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. نفس هذا العمل ترونه بصورته البشعة الفظيعة الآن، ربما لا تتصورون أن هذا العمل الشرك بأي بشاعة، ولكن يوم القيامة تجدونه بصورته الواقعية، فتتعذبون بمجرد الشعور به. هذا هو العذاب. فإذا لا تجزون أزيد من عملكم، وهذا هو النار. الإنسان لا يعلم ما تكسبه يداه. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين. الظاهر أن هذا استثناء من هذه الجملة، يعني أنه ما كل الناس يجزون بما كانوا يعملون، ولا يجزون بما عداه إلا عباد الله المخلصين. الظاهر أن هذا استثناء متصل، يعني استثناء من نفس الجملة السابقة، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين، حيث إنهم يضاعف الله حسناتهم أضعافا مضاعفة. ويدل على ذلك آيات كثيرة، مثل قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فهناك أصحاب اليمين والعباد المخلصون ليسوا مرهونين بأعمالهم، وإن كانت أعمالهم تعرض وهم يتنعمون بعملهم، لأن عملهم نعمة. عمل الإنسان المؤمن الصالح عمله نعمة، ولكن الذي يجزى به أكثر من عمله بكثير، أضعاف مضاعفة لا يمكن عده. ولذلك الاستثناء على الظاهر استثناء متصل، وين كان العلامة الطباطبائي يقول أنه منقطع، وفيه شرح آخر، والحمد لله رب العالمين.